بسم الله الرحمن الرحيم. لم يرد الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين المفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. في حديث سابق حول هذا المقطع القرآني المبارك من سورة البينة كانت لنا جولة حول مدلول هذه الآيات الشريفة واستضافتنا الآية الأولى، وذلك لشهة ما تضمنته مدلول عده بعض المفسرين من أصعب المدلول التي اشتملت عليها آية من آيات الله، حتى قيل إن هذه الآية أعني الآية الأولى من سورة البينة هي من أعقد الآيات القرآنية. وفي الواقع لا يوجد في القرآن آيات فيها غموض ولا آيات تشتمل على معاني معقدة. هناك في بعض الآيات ما نسميه القرآن بالمتشابه، ولكن للمتشابه مفتاح يمكن إذا أخذنا به أن نعي معنى هذا المتشابه، والمفتاح هو أن نرجع المتشابه إلى المحكم. منه آيات متشابه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخرى متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذا رجعنا المتشابه إلى المحكم ورجعنا إلى أقوال النبي والأئمة من أهل بيته فلن يبقى هناك غموض في القرآن الكريم. كيف والقرآن هو بيان للناس، والرسالة التي جاء بها الإمام الأكرم والتي اشتمل عليها هذا القرآن الكريم هي البينة كما سيأتي عما قريب. ولهذا يصدر بنا التأمل والتدبر، التأمل والتدبر في أي آية من آيات هذا الكتاب، وبعد التأمل والتدبر سنكتشف الكثير من المعاني والدروس. عموما أعود إلى الإشكالية التي ربما سببت للبعض أن يعبر في هذا التعبير في هذه الآية من الآيات الصعبة. الآية الأولى تقول: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وكأن هذه الآية تقول أن هؤلاء لا يتفكون عما هم عليه حتى تأتيهم البينة، لا يتفكون عن كفرهم، لا يبتعدون عن عنادهم وشركهم إلا إذا جاءتهم البينة. والإشكال الذي علم به البعض يقول: لقد جاءتهم البينة ومع ذلك بقوا على اختلافهم، مع أن ظاهر الآية أنها تجعل لاختلافهم أملا، أن هذا الاختلاف يرتفع بإتيان البينة، مع أن البينة قد جاءتهم وظلوا مستمرين على حدها. فكيف نفهم هذه الآية؟ وقلنا في الإجابة على ذلك يوجد أكثر من اتجاه، تحدثت فيما مضى بشأنه، وكان خلاصه أن الآية المباركة تعكس لسان حال هؤلاء، فهؤلاء كأنهم كانوا يزعمون أننا سنظل على ما نحن عليه مما ورثناه عن الآباء والأجداد، سنظل على ديننا لا نتركه إلا إذا جاءتنا رسالة وبينة من عند الله سبحانه وتعالى. كان هذا لسانهم، كان هذه دعواهم، لكن هل صدق في ادعائهم؟ كلا، فقد جاءتهم البينة ومع ذلك كفروا وتمردوا. كما تعكس هذه الحقيقة الآية الرابعة في هذه السورة، حيث يقول: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. يعني ربما جاءتهم البينة ازدادوا عدوا وتفرقا وتنازعا وطغيانا. فهذا ما تشير إليه هذه الآيات المباركة، وليست لهذا المعنى أنه صعوبة تدعوني وتخاف. هناك اكتشاف آخر تمناه بعض المفسرين، ومنهم صاحب تفسير الكاشف رضوان الله عليه، يقول في تفسيره للآية الأولى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم. يقول: كان قبيل بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، كان أهل الكتاب وهم المسيحيون واليهود من جهة، والمشركون من جهة أخرى، كانوا في شبه خلاف مستمر في كثير من قضايا العقيدة، وفي أهم القضايا التي كانوا يختلفون فيها أن النبي المولود الذي كانوا يتفقون على أنه قائم لا محالة، كانوا متفقين على أن هناك نبيا سيرسل، لكن هذا ممن سيكون؟ من العالم كما يزعم المشركون، أم هو من أهل الكتاب من اليهود كما كان يزعم النصارى كما يزعم اليهود تحديدا؟ اليهود كانوا يقولون هذا العلم، وكانوا أي اليهود يستفتحون على الذين كفروا كما جاء في بعض الآيات القرآنية: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. يستفتحون ليقول يعني شو كانوا يستفتحون؟ شو معنى يستفتحون؟ يعني يطلبون الفتح، يقولون نحن سننتصر عليكم ايها العرب عندما ياتي هذا النبي. فاذا كان هناك اجماعهم عند هؤلاء، عند هذين الصفين، اهل الكتاب من جهه والمشركون من جهه اخرى، كان هناك اتفاق على ان نبيا موعودا قادما، لكن كانوا يختلفون في من بدأ هذا النبي، من يكون، من هؤلاء أم من هؤلاء. ولذا كانوا بعد هذا الاختلاف يقولون في مثل هذه المواقف، يقولون سنأتي النبي وسنرى، وإذا جاء سنتبعه، ونحن على استعداد لاتباع نهجه وهديه. فهذه الآية المباركة تقول هؤلاء كانوا مع اليهود من جهة والنصارى، ومن جهة أخرى المشركين كانوا متفقين لا ينفكون عن الرجوع إلى هذه المشروعية. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب الكتاب والمشركين منفكين، كانوا لا تكون لينفكوا ليبتعدوا عن هذه المشروعية التحكم إلى هذا المرجع القادم على وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقولون المرجع إليه حتى تأتي يوم البينة، فكانوا يحيلون كل خلافاتهم إلى هذا النبي القادم. وبالتالي المقصود بقوله حتى تأتي يوم البينة هو الإشارة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ما أوضحته الآيات اللاحقة، أعني قوله عز وجل رسول الله، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. هذه رسول، هذه بينة للبينة حتى تأتيهم البينة. ما هي هذه البينة؟ البينة هي الرسول، الرسول هو البينة، والقرآن هو البيان والبينة، والإنجيل والتوراة والزبور كلها بينات أرسلها الله لعباده ليقيم الحجة عليهم. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، هذا النبي وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الرسول بيده شيء وهو الصحف المطهرة، يتلو عليهم بمعنى يقرأ، يردد على مسامعهم، يتلو عليهم صحفا مطهرة. الصحف هي جمع صحيفة، وهي الأوراق أو الألواح التي يكتب عليها العلم وتكتب عليها آيات من آيات الله، هذه تسمى بالصحف، صحف إبراهيم وموسى، هي هذه الصحف، بمعنى هذه من الأوراق أو الألواح التي كان يكتب عليها الوحي الإلهي. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيده صحف، وقد وصفتها الآية بأنها صحف مطهرة، يكتب صحفا مطهرة. شو يعني مطهرة؟ يعني لا نستفيدها، لم يعمل بها أحد، هي مطهرة من حيث مصدرها ومن حيث نتيجتها، فهي مطهرة ومطهرة. نحن نقول عن بعض انواع الرياء، قل هذا طاهر في نفسه مطهر لغيره. هذه الصحف التي تنزل من عند الله سبحانه وتعالى كذلك طاهر، يعني ليس فيها من دنس، ليست مشموله بالدنس ابدا، كلها نجاسه مطهره منزهه عن اي تلاعب عن اي عبث. وهذا دليل على عدم تعرض هذا القران الكريم لاي تحريف او سياسه او نقيصه، صحف مطهره وهي في موضع عينه تترك في النفوس الطيب اثرا طيبا، فهي تطهر القلوب والنفوس من كل الخبث والحقد الذي قد يعتمد فيها. رسول من الله يكتب صحفا مطهره فيها كتب قيمه، فيها في الصحف، في هذه الصحف، في هذه الاوراق هناك كتب. ماذا تعني كلمه كتب؟ الكتب هو كل ما يكتب، هل هذه ورقه كتب عليها شيء ام يسميها مكتوب؟ شيء جاني مكتوب من ابني مثلا، كان ايام المكاتب هلا ما اخذونها بس، فما كتب ففيها يعني في هذه الصحف كتب، وهي كل الكتاب كل ما كتبه الله، كتب عليهم الصيام، كتابة الصيام يعني عبارة أخرى، الكتب هي كل القضايا والأحكام التي مررناها هذا القرآن الكريم مما كتبه الله على عباده، هذا معنى الكتب. مش معنى الكتب المقصود في هذه الآية ما بين الكتب الكلامية، وإذا لا يقول فيها يعني فيها أي صحف، يبدو صحفا مطهرة فيها كتبهم في هذه الصحف، يعني فيها كتابات وأحكام كتبها الله على عباده وقضايا فرضها الله على عباده، فيها كتب قيمة، قيمة إما من القيمة يعني ذا قيمة عالية وأهمية ولا بد من العناية بها، أو أنها بمعنى مستقيمة وثابتة، أو بمعنى القيام في أكثر من آية في القرآن تعبر عن الإسلام بأنه ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم، كونه قيم يعني حافظا للناس ولمصالحهم قاضيا لشؤونهم، له قيام، قياما للناس، قياما للناس، يعني به يقوم الناس، به يكون لهم كيان وجود، فهو يعزز مكانتهم ويحفظ مصالحهم، فيها كتب قيمه الى هذه الكتب مستقيمه بذات قيمه وهي حافظه لهم، ما في هذا القران هو الذي يحفظ مصالحنا، فيه عزنا وكرامتنا وشرفنا في الدنيا والاخره، فيها كتب قيمه في هذه الصحف. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم البينة. هذه الآية الرابعة، الآية المباركة، هذه من الآيات المهمة والتي علينا أن نتأمل فيها مليئا. وفي الواقع هناك أكثر من آية في القرآن تشير إلى هذا المعنى، إلى أن الناس من بعد ما جاءتهم البينات اختلفوا وتفرقوا، والحال انه كان ينبغي ان يتفقوا اذا جاءهم البيان من عند الله عز وجل، فهذا لا بد ان يكون مدعاة لاتفاقهم لوحدتهم وليس لتناسعهم ولا لتناحرهم. مثلا جمله الايات التي تشير الى هذا المعنى فجاء في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. ومن هنا لابد ان نلهم بالايه الاهميه، لان البعض قد يعني يشكل عليه الامر ويقول اذا كان القران او البيان من عند الله عز وجل قرانا او غير القران، إذا كان سيكون سببا للخلاف أليس من الأفضل أن لا يأتي؟ هكذا قد يزعم البعض، وإذا كان هؤلاء الناس يختلفون بعد ما جاءوا بالبينة، أفليس من الأفضل أن لا تأتيهم هذه البينة حتى يبقوا متحدين؟ الجواب على ذلك كلا، نحن لا نريد الاتفاق كيفما كان ولو على اساس الباطل، كما يقول ذلك الشاعر: سلام على كفر يوحد بيننا واهلا وسهلا بعده جهنم. لا لا، هذا الكفر الذي يوحد بيننا والذي بعده جهنم لا نريد ان نتوحد عليه، نريد ان نختلف عليه لنحفظ سلامتنا ولنحفظ حياتنا القادمة، نريد الاتفاق على أساس من الهدى، نريد الاتفاق على أساس من الحق، وإلا نخلق أن نرضى باتفاق الناس على الباطل، كثيرا ما يتفق الناس على الباطل، فإذا أراد شخص أن يعترض لا يحقن لك ان تقول له لماذا توقع الخلاف بين الناس؟ الخلاف بين الناس المجتمعين على الباطل مطلوب، الخلاف خلافا بين الناس المجتمعين على الحق مرفوض. إذا اجتمع الناس على الباطل لا بد أن نحرك الخلاف بينهم، أن نحرك عقولهم، لأن المطلوب أن يجتمعوا على الهدى وعلى النور وعلى الحق. ولهذا ليس صحيحا على الإطلاق ما يزعم ويقال أن القرآن إذا كان سيكون سببا للخلاف فنظرا لا يأتي كلا، هذا ليس صحيحا لما قلت. وثانيا لأن هذا القرآن جاء بمن يخلص الناس وبمن يحقق آمالهم وطموحاتهم ودولتهم، هذا فيه خلاصنا. فإذا تمسكنا في هذا القرآن الكريم فبذلك يكون التوحد. لكن مشكلة بعض الناس على مر التاريخ أنهم كانوا يختلفون من موضع البخي ومن موضع الظلم ومن موضع العدوان. نعم جاء هذا القرآن ليحقق لنا مصالحنا، جاء هذا القرآن ليعطينا القيم والمبادئ. وطبيعي أن ثمة صنفا من الناس لا يعجبهم ما في هذا الكتاب. من هم الغرضون من هذا الكتاب؟ الكبار، المسلمون، المستكبرون، أصحاب المصالح، الذين جاء هذا القرآن ليمنع ظلمهم وعدوهم، الذين يستكبرون بالمال ويستفرقون عباد الله، هؤلاء سيعترضون على هذا الكتاب، فسوف يكون الكتاب سببا للخلاف. اذا كان القران سببا للخلاف على هذا الاساس فليكن، هذا ليس سببا مذموما، لانه يريد للناس ان يتفقوا على اساس القيم الحقه. ومن هنا فاننا نعتقد ان القران الكريم هو ما ينبغي ان يتوحد عليه الناس، لكن كما قلت هناك قليل من الناس لن يقبلوا، لن يرضوا الى من ذهب القران لانه يضل مصالحهم. نحن من موضع الذي يستفيد من كتاب الله نقول بكل وضوح ان الخلاف في حده الطبيعي ليس مذموما. القرآن الكريم لن يطول الاختلاف. أرجو من الرحمن يتوجه إلى هذه النقطة. القرآن ثم التناسع ولا تنازع فلا تشرف. فلا واحد تنازع تفرق وعصموا بحمد الله جميعا ولا تفرق. هذا الاختلاف باعتباره مظهر من المظاهر تعدد الرأي، واختلاف وجهة النظر فليس مذموما. الاختلاف في هذا المعنى يثري الحياة. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. الله القرآن من سنن الله في خلقه أن يختلف الناس في وجهة النظر، لأن اختلافهم في وجهة النظر أن يبين الحق، يجوهر الحقائق، يجعل الناس يكتشفون ما هو الأفضل. تعلم وجهة النظر هو سبب لكرامة الحياة وغناها. نعم الذي ذمه القرآن أولا هو التنازع والتفرق، والذي ذمه القرآن ثانيا هو الاختلاف الذي لا ينطلق من منطلقات سليمة، الخلاف المنطلق من البغي. الذين جاءهم الذين اختلفوا في الهدى في القرآن في الكتب السماوية بسبب الباقي، هذا النوع من الاختلاف المذموم الذي ينطلق من الباقي، وأيضا الاختلاف الذي ينطلق بغير علم هذا أيضا مذموم، كما جاء في آية قرآنية أخرى: وإن الذين اختلفوا في لفي شك منه ما لكم به من علم إلا بما عظم، وما لهم به من علم إلا بما عظم. فالفضل لا يمكن أن يكون قاعدة السير عليها هو مصدر جذب الخلاف. أما الخلاف إذا لم يكن مؤدياً إلى التفرق والتمسك ولم ينقل من البغي ولا المصالح الخاصة فليس مذموماً كما أشار. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم البينات البينة كما قلت هذه عبارة عن القرآن، عبارة عن الرسول، هذا بيان للناس، القرآن بيان، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بينات، وكل رسول الله سبحانه وتعالى شاءه بالبينة. وهذا شيء لطيف وتعبير جميل، أن ما جاء في الأنبياء هو حجة واضحة، ليست معقدة، ما تقول الدين معقد، الدين واضح، الدين ينال الخبرة السوية، الدين يمكن أن يقدم إجابة شافية لكل القلوب الفطرية التي لم تتلوث، الدين جاء بيانا وضوحا ليس فيها أي تعقيد، ومن هنا علينا نحن الذين نتحدث باسم الدين أن نقدم الدين على أساس أن الدين هو شيء واضح بين ما في تعقيد. مع الأسف في نسخة اليوم من الدين تقدم إلى الناس يشعر الإنسان العادي أنها تبدل دينا يرهق كاهلا مجمد حياته لا يجعله إنسانا طريقا حرا يكبله. الدين ما كان كذلك، الدين جاء ليكون محققا لأمام الإنسان بطموحاته منسجما مع فطرته، جاء لينهل الإنسان ويضع حدا لمجده وعتوه. هذا معنى، بهذا المعنى هو يقيد من حرية الخلائص التي يريد الإنسان أن تتحرك على هواه، بهذا المعنى هو يقيد ويهدد، لكن هو ليس بالأمر الثقيل، لا يجعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكل يسر ولا يريد بكل عسر. هذا هو الإسلام، بيان ليس فيه تعقيد لا فكري ولا من الناحيه السلوكيه نقدم تعقيدا بالنسبه لحياه الناس. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينات. اخذوا فقط بنقطه تلاحظون معي ان الايه الاولى من هذه السوره قالت لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ذكر عن الكتاب ذكر المشركين. في الآية الرابعة قالت وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وذكر المشركين. لم يرد فيها ذكر المشركين. لماذا ذكر؟ هناك أحد الشهادتين. سمع إحدى الشهادتين سريعا. الإجابة الأولى أن نقول أن الآية الأولى تتحدث عن عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال ما شرحته في تفسير هذه الآية، أن أهل الكتاب والمشركين الذين كانوا في زمانهم ما كانوا مفكرين حتى تأتيهم البينة. الآية الرابعة تتحدث عن السابقين، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب من الأمم السابقة، الأمم السابقة كلهم جاءتهم كتب لا معنى بأن يأتي بلفظة المشركين، لذلك استبعد من الآية لفظة المشركين لأنهم بمجرد ما جاءهم رسول ورسالة أصبحوا أهل الكتاب. الإشارة الثانية لبعض المفسرين المتأخرين يقول فيها أن الآية الأولى تفتر إلى التعميم، قال علوم الذين كفروا من أهل أهل الكتاب. الآية الرابعة قالت وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، ما أهل الكتاب؟ وهناك قارب بين التعبيرين، أهل الكتاب، أهل الكتاب هم في القرآن الكريم المسيحيون، اليهود، الصابئة، هذا هو. ففي الآية الأولى ذكر أهل الكتاب وعرض علينا المشركين،
لما الكتاب كل اليهود والنصارى
والصابئه فوقهم العده
المشركين. الايه الرابعه ماذا قالت اهل قالت الذين خذوا الكتاب وهذا عميل مشمول حتى المشركين
الذين خذوا الكتاب
كل الناس الذين ارسل اليهم رسول ولا توجد قوم لم يرسل اليها رسول كل أمة ولكل قوم هذا فهم قد أوتوا الكتاب ما نسميهم أهل الكتاب
نسميهم أنهم قد أوتوا الكتاب
فالآية الرابعة هذه النقطة أشار إليها العلامة الطبراني رحمة الله عليه في تفسير الميزان مشيرة إلى أن الآية الرابعة نشكر حتى المشركين من خلال ما ذكر من أن عبارة أوتوا الكتاب لا تختص بأهل الكتاب العبارة لفتة بلاغية بين اني احببت ان اشير اليها والله المؤاخذ وحسبنا ونعم الوكيل وصلى الله على محمد.